بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليه قال: قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة وهو ابن اليمان أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه: قال حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم بن إشكاب بن أشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة الذي عنده عروة خطأ تصحيف عن عزرة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الحديث سنده رجاله كلهم ثقات، لكن فيه انقطاع بين عزرة وحذيفة. قال: وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرة، مهملتين يعني الحاء والسين، ويقال حسل بكسر ثم سكون. العبسي حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، لأن قال في الحاشية: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصحبه في عودته من غزوة تبوك حين أخذ في طريق العقبة التي كان المنافقون كمنوا عندها لينفروا راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقع عنها فيموت، فأطلعه الله على ما بيته وأعلمه بأسمائهم، فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم إذ ناداهم بأسمائهم حين حذاهم، ثم استكتم حذيفة أسماءهم اتقاء الفتنة، ولم يكن عند حذيفة سر في الدين كما يدعي الضالون من الصوفية، لأن الإسلام علانية لا سر فيه، لأن الإسلام علانية لا سر فيه، وإنما الأسرار في النصرانية في كنائسها وقصصها ورهبانيتها. نعم، المقصود من ذلك أن حذيفة رضي الله عنه حين لقب بصاحب السر أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إليه بأسماء أولئك المنافقين، ولهذا لما كان في خلافة عمر رضي الله عنه مات أحد هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عمر ليصلي عليه فأمسك حذيفة بردائه وقال: اجلس يا أمير المؤمنين فإنه منهم. فقال عمر: أنشدك بالله، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إليه ببعض أسماء المنافقين الذين أطلعه الله عز وجل عليهم، فبقي سرا عند حذيفة. ولماذا لم يفشي أسماءهم؟ اتقاء الفتنة، حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، وعملا بالظاهر، ولعل الله عز وجل أن يتوب على بعضهم فيصدق وإن كان قد كتب عليهم الشقاء وأنهم حرب على الله وعلى رسوله، وهم نفر يسير من المشهورين بالنفاق المغموسين فيه كعبد الله بن أبي بن سلول ومن ومن كان على شاكلته، وليس في هذا متمسك لما يدعيه أعداء الإسلام من أن الصحابة نعم أن أكثرهم ارتدوا أو أنهم منافقون، أسأل الله العافية. إنما المنافقون الذين ذكرهم الله عز وجل قد عرفوا، ولتعرفنهم في لحن القول، فعرفوا بأسمائهم، بعضهم عرف باسمه كعبد الله بن أبي بن سلول، وبعضهم عرف بلحن القول وممالأته على الإسلام وأهله، وبعضهم لم يعرف، عاش في الناس ومات ولم يعرف، وآخرون منهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، يعلمهم الله، وليس واحدا منهم شخص، وليس ممن بشر بالجنة ممن سمي من المنافقين. فالمنافقون هم غير أهل بدر، وهم غير العشرة، وهم كذلك أيضا غير الذين بايعوا في الحديبية والذين شهدوا أحدا، هؤلاء ليس فيهم هؤلاء المنافقون، ليس فيهم هؤلاء المنافقون، لأن هؤلاء في الجنة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. أما العشرة فبشروا بالجنة، وهكذا كل من بشر بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل بدر فقد قال الله لهم نعم افعلوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما أصحاب الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية، وذلك حين قال عبد لحاطب يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، قال كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية، شهد بدرا والحديبية. فهؤلاء لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، في رواية أخرى عند أحمد رحمه الله تعالى، فهؤلاء نعم نجاهم الله سبحانه وتعالى من النفاق، وشهد لهم بحسن الصحبة. وهكذا أيضا الصحابة أكثرهم على هذا الحال، إنما المنافقون مندسون كانوا قليلين في ماذا؟ في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يعرفون في لحن القول، في تخلفهم عن الصلوات، في كسلهم عن الصلاة، في كذلك أيضا نعم الممالأة، في اتخاذ مسجد الضرار الذي اتخذوه كفرا، ونعم تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهكذا إلى غير ذلك مما ورد في ماذا بارك الله فيكم في صفات المنافقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، قال قوله رأى رجلا، قال وأبوه أيضا صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، أي نعم يعني تقيه من الحمى أو تشفيه من الحمى. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. قال في الحاشية ولا يزال هذا معتقدا عند أهل الجاهلية الثانية، يتخذون خيوطا يعقدونها بأيدي من اسمه محمد، وبعض ذلك يعملونه يوم الجمعة، وبعض ذلك يعملونه على مقاس باب الكعبة، ثم يعقدونه 40 عقدة ممن أسماؤهم محمد، ويقرؤون عند كل عقدة قل هو الله أحد، ويزعمون أن هذا الخيط نافع من العقم، فلا تلبسه عقيم في زعمهم إلا وتحمل، وهذا من أعظم الانحطاط إلى أحط دركات البكم والبكم والصمم والعمى، بل إلى البهيمية أن يعتقد في خيوط، ومثله اتخاذ سبع من أنواع الحبوب تعلق في كيس مع سرة الطفل، وأشباه ذلك كثير كثير فاش في من يتسمون بأسماء إسلامية وهم من أجهل المشركين الشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الذي يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله وأنها تدفع الجن بنفسها، لا يعتقد دفع الضرر من عند الله، إنما يقول هذه تدفع، هذا شرك، لأنه صرف لها شيئا من خصائص الربوبية، من خصائص الرب سبحانه وتعالى أنه هو الذي ينفع ويضر، هو الذي يدفع ويرفع. وإذا اعتقدها سببا فكما قلنا هو شرك أصغر ومفضل إلى الشرك الأكبر، وسيلة إليه، نسأل الله العافية. ولا يزال هذا في كثير من الناس، بعضهم كما قلنا يضع في بعض نعم نقول ماذا هكذا شيء من يخيطونه من الثياب من قماش على هيئة وعاء صغير، خريطة صغيرة، ويضعون فيه إما الحبة السوداء وإما الملح وإما أشياء من هذا ويخيطونها، ثم بمشبك يجعلونه على رأس الطفل. نعم، بعضهم يضع الخيوط على أقدام الأطفال أو أيديهم، وبعض النساء عندهن مغالطة، تعتقد أن هذا الخيط يدفع الضر، يكون سببا في دفع الضر أو العين. طيب، لكن إذا سألتها تغالط، تقول لها لماذا تضعين هذا الخيط على رسغ الطفل، تضع خيطا على رسغه مثل الساعة لكن خيط أو حلقة ربل أو شيء من ذلك، لماذا ما تجرأ أن تقول لأنه يدفع العين أو كذا، فماذا تقول؟ تقول لأجل أعرف متى يضعف الطفل ومتى يسمن، لأنه إذا ضعف الطفل ارتخى الربل أو الخيط، وإذا امتلأ عرفت أنه ما شاء الله سمن وأنه مرتاح مستريح في جسده. نعم، بعض النساء تغالط مغالطة في هذا. فهذا كله من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. فيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله، إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه، وإن لم يأذن فيه صاحبه. نعم، ومن العجائب في هذا، لما كنا في حضرموت مررنا على المكان الذي يقال فيه قبر هود عليه السلام، وهو كذب على هود وكذب على التاريخ من شطحات الصوفية وخرافاتهم وترهاتهم. نعم، فإن لما ذهبنا إلى ذاك المكان قال قلنا أين قبر هود؟ قالوا هو ذاك، ما هو قبر، ليس بقبر، وإنما شيء من تراب متراكم من قريب جذر الجبل إلى الوادي، هكذا كوم طبيعي عادي. قالوا هذا كل هذا قبر هود، قبر هود يعني ربما من هنا إلى أبعد من القسم، أبعد من قسم الشرطة الذي هو بجوارنا، هكذا زبير كبير مما هو من خصائص يعني من ماذا، مما هو في الأرض. قالوا هذا قبر هود. أقول من العجائب أننا دخلنا هناك فرأينا بئرا مسقوفة بماذا؟ بشيء مثل قبة، وسقف القبة هذا من داخل فيه خيوط في سقفها وخيوط في الأرض. فقلنا لهم ما هذا الإخوة الحضارم؟ قالوا هذا المرأة التي تريد أن تعرف هل الذي في بطنها ذكر أو أنثى، تأتي إلى هذا القبر ثم تخرج خيطا من خمارها، خيط أسود من خمارها تنشره أو يكون معها، ثم تبله بريقها ثم تضعه في ظفر إصبعها الإبهام وترمي به فوق، فإن لصق على سقف القبة فهو ولد، وإن سقط فهو بنت، فهو بنت. هذا من اعتقاداتهم، ولهذا الخيوط منها معلق فوق ومنها سقط تحت، أبناء وبنين. وكذلك أيضا من الأشياء العجيبة في هذا الشأن، في شأن الحروز والتمائم عند الأولين، أنه مرة دخلت على قبل سنوات دخلت على إحدى الجدات، هي جدة الجدة أو أم الجدة، كبيرة في السن، وكانت هذه الآثار لا تزال موجودة فيهم، فوجدت شيئا معلقا في نسميها القصع، ماذا، سقف البيت الذي يكون من الخشب الكبير والخشب الصغير، فأخذته فإذا هو حجر منجور، حجر على قدر ربما دائرة الإبهام والسبابة أكبر قليلا، ومنجور هكذا من ماذا، من الله، ما هو من فعل الآدمي، منجور دخلت فيه الخيط وعلقته، وهي تعرف أني بدأت أطلب العلم في دماج وكذا، كانت تريد أن تخفيه، فرأيته أخذته قل لها إيش هذا يا جدة؟ قالت الذر في البيت كثير، الذر في البيت كثير ما خلى لي حالي. طيب فماذا؟ قالت هذا إذا علقته على القصع على الخشب فوق يخف الذر، يطرد الذر. فأخذته ورميت به إلى وراء البيت هكذا، من ثم بعد أيام خرجت تبحث عنه، تبحث ما وجدته. عدت إليها بعد أيام فقالت من يوم ما رجمت بالحجر زاد الذر، زاد الذر. بعض الناس يبقى قلبه ما زال معلقا بيش، ما زال معلقا بهذا الحجر أو الأشياء، كل هذا من آثار الصوفية، آثار الصوفية وآثار الجهل الذي أفشوه في الناس، حتى يروون كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. ولهذا تجد الناس يعتقدون في الحجر والمدر والخيوط والحلق ونحو ذلك. فالحمد لله الذي بصر من العمى وهدى من الضلالة. قال رحمه الله قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إيمان، ماذا؟ الإيمان الذي هو توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون أي في الألوهية. وفي كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم، وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله، وما ينافيه أو ينافي كماله. إذن الاستدلال بالأدلة التي في الكفر أو في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر أو على الكفر الأصغر مع البيان والإيضاح هذا جائز 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 إن لم يكن هناك تجاوز إن لم يكن هناك تجاوز. أما إذا كان فيها التجاوز وتكفير من ليس بكافر نعم فإن هذا وضع الدليل في غير موضعه. أما الاستدلال بالعموم بأن هذا خطأ بأن هذا شرك بأن هذا نعم وسيلة إلى الشرك الأكبر ونحو ذلك فوضع الأشياء في مواضعها ذلك جائز استدلالا بالعموم فإن العبرة بعموم لفظي. طيب نكتفي بهذا ويكون هذا في ختام هذا الباب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ في الباب الذي بعده. يقول السائل هل إذا كانت هناك أضرحة في قريتنا ولي سلطة على هدمها هل لي أن أهدمها؟ الجواب هذا واجب ولي الأمر أنه يقوم بهدم كل مأثر وكل مكان يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإن كان الشخص له سلطة من سلطة ولي الأمر أو له في قريته قبول ومكنة كأن يكون شيخ القرية وأن يكون كبير القرية كلمته مسموعة والناس يثقون به وبعلمه فنعم هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تسوية القبور والقباب لا تدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس نعم ربما دفع يعني ماذا قام بإنكار المنكر فجاء ما هو أنكر منه ما هو أنكر منه فهنا لا لأن من طرق إنكار المنكر أو من أنواع إنكار المنكر أن تنكره فيتبدل فيعود المنكر أو يأتي ما هو أنكر منه فهنا توقف. والله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة الكفار مع أن سبها مشروع وقرب إلى الله. لماذا؟ لأنهم كانوا يرجعون فيسبون الله عدوا بغير علم عدوا بغير علم. كان هناك مفسدة أعظم فإذا كانت هناك مفسدة أعظم نعم فلا تقدم على شيء فيه مفسدة. فبعض الناس مثلا قد يأتي ويهدم قبة فيأتون ويبنون ما هو أفضل منها ويحوطونها ويحرسونها ويبنون أيضا يرممون القباب الأخرى التي كانت مهدمة والتي الناس ما كانوا يلتفتون إليها. من أين جاءهم هذا النشاط والشيطان أزهم؟ بسبب ذلك الذي أراد إنكار ذلك المنكر ولم يعني ماذا ينظر إلى العواقب لم ينظر إلى العواقب. وكذلك أيضا بعض الناس ربما بدأ الناس يحبون السنة والخير والعلم وأهل العلم والتوحيد فإذا نعم وكانوا لا يستوعبون مثل هذه الأشياء فإذا ذهب وهدم قبة ربما كانت القبة مهجورة قد هجرها الناس ما يلتفتون إليها فيذهب ويهدمها. طيب فيأتي الناس وينقلب الأمر تنقلب عداوة على التوحيد وأهل التوحيد وعلى الاستقامة وأهل الاستقامة وغير ذلك. لذلك لا بد أن الإنسان يشاور أهل العلم في هذه الأشياء ويشاور كذلك أيضا من عنده في هذا حكمة لينظر في تغيير المنكر ما لا مفسدة فيه ما لا مفسدة فيه. نعم هذا يرجع إلى الأصل فيه أنه إلى ولي الأمر وغيره لا يكون له ذلك إلا إذا كانت انتفت المفسدة أو كانت مفسدة ضئيلة لا يبالى بها. نعم وإن من المحاسن التي ذكروها لأحمد ابن حميد الدين أحمد بن يحيى حميد الدين ذكر القاضي إسماعيل الأكوع في هجر العلم ومعاقله أن من محاسنه لما كان وليا للعهد أنه جاء إلى قبر ابن علوان وحفر القبر حين كان يدعى من دون الله وأخذ رفاته ودفنه في مكان مجهول، وهكذا فعل في قبر الهادي، وهكذا فعل في بعض القبور التي تعبد من دون الله وتدعى ويذبح لها من دون الله واستغاث بها من دون الله، والناس يصرفون لها أنواعا من العبادات والقرب التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال المعلق إسماعيل القاضي رحمه الله الأكوع، قال: ولا ويا ليت يده طالت كل الأضرحة في بلاد اليمن، فإنه إن فعل ذلك كان قد وفق إلى خير كثير، أو إلى معنى كلامه. فهذا ولي أمر. فالآن الذين يطوفون حول ابن علوان ويستغيثون به ويدعونه، ما عاد بقي ابن علوان، ما عاد بقي، ما بحدوا، ما في أحد هناك. نعم، وبيننا وبينهم الحفر، احفروا يحفرون، هل يجدون شيئا؟ ما سيجدون، إنما لا يزال هؤلاء نعم هكذا يعمون على الناس ويضحكون عليهم. وإلا فأحمد بن يحيى حميد الدين قد نقل رفاته إلى مكان مجهول، إلى مكان مجهول. يذكرنا هذا بماذا؟ بقصة ذكرها صاحب كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة، أن رجلا سافر في مكان سفرا بعيدا، فمر على قرية في طرفها أو كذا، وكان معه حمار، فمات حماره فدفنه هكذا دفنا يسيرا، حفر له دفنه. فرجع بعد أن قضى رحلته، رجع بعد أشهر سنين، فوجد القبة والحركة والزجلة حول ذلك القبر، فقال: ما شأنهم؟ وشه ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا: هذا قبر ولي. فقال: هذا قبر حماري، أنا دفنته بيدي. نعم، فكادوا أن يعني يبطشوا به، كيف هذا يسفه آلهتهم؟ ونعم، فقال لهم: احفروا. فحفروا، فخرج رأس الحمار ورجل الحمار وظهر الحمار. فماذا؟ فبعض الناس إذا ضحك عليه ببعض الكلمات أو بعض القصص أو كذا، نعم، مشى عليه الحال. قد ذكر هذا الشوكاني رحمه الله في كتابه الدر النضيد عن أولئك السدنة الذين يجلسون عند القبور ويحكون القصص عن صاحب القبر، وأنه كذا، وأن فلانا رآه بكذا، وفلانا حصل له كذا، وفلان كانت فلانة كانت لا تحمل فحملت، فلان لا كان لا يرزق فرزق لما استغاث بالولي، إلى آخره. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.